هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
ينابيع الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة وبرنامج ينابيع الرحمة. مستمعي الكريم، نتابع حديثنا عن الأدعية المباركة، ومنها أدعية الإمام المهدي عليه السلام، حيث حدثناك عن أحد أدعيته في تعقيب صلاة الفطر، وانتهينا إلى مقطع ورد فيه هب لي منك عتق رقبتي، إلى أن يقول والأمن يوم الخوف من كل فزع ومن كل هول أعددته ليوم القيامة. إن هذا النص من الدعاء وعدناك في لقاء سابق بالحديث عنه، حيث ينطوي على نكات دلالية دقيقة، وفي مقدمتها الفارق بين الخوف والفزع، ثم بينهما وبين الهول إلى آخره. ولنبدأ بذلك. نعم عزيزي المستمع، النص المتقدم يتوسل بالله تعالى بأن يمنحنا الأمن يوم الخوف من كل فزع، هذا أولا، ثم ثانيا الأمن من أهوال يوم القيامة. إن قارئ الدعاء لا مناص له من معرفة دلالات النص، وإلا فإن عدم الوعي بدقائق الدعاء يظل أبتر دون أدنى شك. لذلك يتعين أن نفهم لماذا قال النص بأن الله تعالى يمنحنا الأمن يوم الخوف من كل فزع. ألا يعني هذا أن الخوف غير الفزع؟ إن الخوف هو ألم نفسي من العقاب المتوقع نتيجة الذنب، بينما الفزع هو الخوف الشديد أو الانقباض أو النفار الحاصل للإنسان من الشيء المخيف. إذن الخوف حالة عادية والفزع حالة غير عادية، وهذا يعني أن الدعاء حينما يقرر أو يتوسل بالله تعالى بأن يجعلنا في أمن من الخوف يوم القيامة من كل ما هو شديد وغير قابل للتحمل، وهو ما ينسحب عليه مصطلح الفزع، ومن الفزع الحاصل عندما ينفخ في الصور، كما هو في صريح الآية المباركة ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ونواجه عبارة الهول أيضا عزيزي المستمع في فقرة من كل هول أعددته، فالهول هنا يعني الشدة، وهي أعم من الشدة الخفيفة أو الحادة، وبذلك يكون الفارق بين جملة الأمن من الفزع وجملة الأمن من الهول هو أن الفزع يرتبط بالحالة النفسية، بينما الهول هو ما يرتبط بما هو مخوف ومفزع إلى آخره من المحركات التي يواجهها الإنسان في اليوم الآخر. بعد ذلك نواجه عبارة أعوذ بحرمة وجهك الكريم وحرمة نبيك وحرمة الصالحين أن ينصرم هذا اليوم، أي يوم الفطر، ولك قبلي تبعة تريد أن تؤاخذني بها، أو ذنب تريد أن تقايسني به وتشقيني وتنصحني به، أو خطيئة تريد أن تقايسني بها أو تقتصها مني لم تغفرها لي. إن هذا النص بدوره ينطوي على مصطلحات متجانسة مثل تبعة وذنب وخطيئة إلى آخره، حيث إن العادية من الكتاب يستخدمها بمعنى واحد، بينما هي في اللغة الشرعية متفاوتة الدلالات من جانب ومشتركة من جانب آخر. إذن لنتأمل الفوارق بين الذنب والخطيئة والتبعة. تقول النصوص اللغوية عزيزي المستمع بأن الذنب يطلق على ما يقصد بالذات، بينما الخطيئة تطلق على ما هو بالعرض، وهذا كمن يرمي صيدا فيصيب الإنسان. وثمة من يذهب إلى أن الخطيئة هي ما بين العبد وبين الله تعالى، وثمة من يذهب ثالثا إلى أن الخطيئة هي الذنب الكبير إلى آخره. وأما التبعة فهي السلوك الذي تترتب عليه المسؤولية عما يمارسه العبد، وبذلك نصل إلى حقيقة مفادها أن النص يتناول مطلق ما يجسد سلوكا سلبيا في مختلف درجات السلب، حيث نعرف تنوع المفارقات من جانب ودرجاتها من جانب آخر، بينما الأهم من ذلك هو أننا نتوسل بالله تعالى أن يغفر لنا كل مفارقة وكل سلوك سلبي، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. وإلى هنا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج ينابيع الرحمة. حتى الملتقى، تقبلوا مني أطيب المنى، والسلام عليكم.